كانت عقولنا كافية ما احتجنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا محتاجة البشرية إلى الرسل. دل على أن العقول قاصرة وأنه لا بد من إرسال الرسل لبيان الحق والنهي عن الباطل. العقول قد تسرد شيئا وهو باطل وقد ترد شيئا وهو حق لأنها قاصرة. المجال على ما جاءت من الرسل لا بما تقتضيه العقول البشرية والأفكار البشرية. هذا كان المسلم انه يسلم ويؤمن بما صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتدخل ويخوض في هذه الامور ويشكك فيها. نعم.
ولا نجادل في القران
ونسال انه كلام رسول الله. لا نجادل في القران. لا نجادل في القران يشمل الجدال في كونه من عند الله كما تقوله الكفار انه القران ما هو من عند الله وانما هو من عند محمد. هذا جدال في القران. وكذلك الجدال في معاني القران ان نفسر القران من عندنا وباهوائنا. القران لا يفسر الا بما جاء في كتاب الله او سنه الرسول او ما قاله الصحابه او ما قاله التابعون او ما اقتضته اللغه العربيه التي نزل بها. ولا ندخل نحن في تفسير القران من غير هذه المداخل الأربعة. غير هذه المداخل الأربعة ما نفسر في القرآن نفسر لأنه لا تدرك عقولنا. ولا يفسر القرآن إلا الله جل وعلا الذي تكلم به أو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وكل إليه البيان أو الصحابة الذين تكلموا على الرسول وأخذوا عنه البيان أو التابعون الذين رووا عن الصحابة وتلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم البيان أو اللغة التي نزل فيها القرآن لأن الله أنزله بلسان عربي مبين. فإذا لم يوجد تفسير في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين يفسر بما تقتضيه اللغة التي نزل بها. أما أن يفسر بما يقوله الطبيب الفلاني والمفكر الفلاني والنظريات تختلف والفلسفي الفلاني النظريات تختلف وتتضارب اليوم نظرية وبكرة نظرية أخرى تكذبها وتبطلها لأنها من عمل البشر. فلا يفسر كلام الله بأفكار البشر وعقول البشر ومدركات البشر التي تتغير وتتضارب. لا يفسر كلام الله إلا بما يصح من وجوه التفسير المعروفة عند السلف الصالح وعلماء السلف. نعم.
ونشهد
أن القرآن كلام رب العالمين حقيقة تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل من الله وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته وبلغته الأمة جيلا بعد جيل. كل جيل يبلغه للجيل كل جيل متقدم يبلغه للجيل المتأخر. هذا كلام الله سبحانه وتعالى نحن نكتبه ونقرأه ونحفظه وهو بذلك كلام الله عز وجل لا كلامنا ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام جبريل. وإنما جبريل والرسول مبلغان عن الله جل وعلا. الكلام كلام الله والمبلغ جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم والمبلغ الأمة. نعم. نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام سمى بالروح الأمين. الأمين لأنه مؤتمن لا يغير ولا يبدل مؤتمن على ما حمله الله سبحانه وتعالى لا يتهم بالخيانة أو بالتجيد أو بالكذب كما تقوله اليهود جبريل عدونا. وكما يقوله بعض الشيعة ان الرسالة كان في علي ولكن جبريل قال وبلغ علي محمد. هذا تقليل جبريل عليه السلام وتكذيب لله لان الله قال الأمين. هذا تكذيب لله عز وجل. نعم. لان الله وقفه بالأمانة وهؤلاء يقفونه بالخيانة والعياذ بالله. هذا كفر بالله عز وجل. اليهود يقولون إن عدونا، فأنزل الله جل وعلا كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه بإذن الله مصدقا بما بين يديه، ثم قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميثاق فإن الله عدو للكافرين. فمن عاد جبريل أو عاد ملكا من الملائكة أو رسولا من الرسل فهو كافر، ومن عاد وليا من أولياء الله فإنه مبارك لله بالمحاربة كما صح في الحديث. نعم. علمه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا علمه شديد القوى، علمه غني الغايب لمن؟ علمه محمد صلى الله عليه وسلم. شديد القوى من هو؟ جبريل عليه الصلاة والسلام علم محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله. هو كلام الله حقيقة، تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل من الله حقيقة، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان كما سمعه جبريل من الله عز وجل، لم يبدل ولم يغير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وجهه، أي لا أهلكناه شره. ويقول سبحانه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة والعذاب ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أنزل الله إليه، ما يجحد من ذلك شيء ولا يبدل ولا يبدل، وكلام الله جل وعلا كما نزل وبلغ إلينا كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ، حفظه الله من الزيادة والنقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تكفل بحفظ هذا القرآن بنفسه سبحانه وتعالى بخلاف الكتب السابقة، فإن الله وصل حفظها إلى العلماء والأحبار فامتحانا لهم وابتلاء، فغيروا وبدلوا وحرفوا وأفسدوا في كلام الله عز وجل. نعم.
ولا أقول
لا نقول بأن القرآن مخلوق كما تقوله الجهمية، إن ذلك كفر وجحود لكلام الله سبحانه وتعالى ووصف لله بالنقص أنه لا يتكلم، إن الله جل وعلا لا يتكلم، والذي لا يتكلم ناقص ولا يكون إلها، لا يكون إلها، الذي لا يتكلم لا يكون إلها. ولهذا لما قال هذا لما قال الثاني هذا إلهكم وإله موسى، يعني العبد أو صورة العبد والسنباد، قال الله جل وعلا فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا لا يرجع إليهم قولا، لا يتكلم، دل على بطلان عبادته وبطلان إلهيته، على بطلان عبادته بطلان إلهيته. نعم. ألم يروا أنه، وفي الآية الأخرى يقول ألم يروا أنه لا يكلمه ولا يأتيه السبيل، الذي لا يكلم هذا ليس بإله، أقم ليس بإله، الله ليس عن الصمم عن البشر أذكر، ليس عن البشر سبحانه وتعالى، والكلام صفة الكمال وعدم الكلام صفة نقص، الله جل وعلا ليس عن صفات النقص موصوف بصفات الكلام. نعم.
ولا أقول خلقهم ولا أخالفهم جماعة
المسلمين، فالجماعة المسلمين يعتقدون أنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، هذه عقيدة المسلمين في القرآن. نعم، منزل من عند الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية، وتلاميذهم. نعم. من الله بدأ نزل من الله جل وعلا، منه بدأ يعني نزل منه سبحانه وتعالى، لا من اللوح المحفوظ كما يقول بعض أهل الضلال إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، لا بل سمعه من الله مباشرة، منه بدأ سبحانه وتعالى، من القرآن بدأ من الله لا من اللوح المحفوظ. نعم. وإليه يعود في آخر الزمان، يوقع القرآن في آخر الزمان، هذا من علامات الساعة أنه يسرى بالقرآن من المصائب ومن صدور الرجال، فلا يبقى له وجود في الأرض، هذا في آخر الزمان. نعم.
ولا تكفروا
من جنة كما سبق إن الذنب إذا لم يكن كفرا أو شركا مخرجا من الملة فإننا لا نكفر به المسلم، بل نعتقد أنه مؤمن ناقص الإيمان معرض للوعيد، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، هذه عقيدة ما لم يستحله، إذا استحل ما حرم الله فإنه مسلم، أو استحل الربا أو استحل الخمر أو استحل الزنا أو استحل الميتة أو لحم الخنزير ما حرم الله، إذا استحل ما حرم الله كفر، كفر بالله عز وجل. وكذلك العكس، لو حرم ما أحل الله، لو حرم ما أحل الله كفر، لو حرم التمر أو العسل أو لحم بهيمة الأنعام أو لحم الصيد الذي أحله الله سبحانه وتعالى أو حرم الخبز فإنه يكفر بذلك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أحبابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وجاء تفسير الآية بأنهم أحلوا لهم الحرام فاستحلوا وحرموا لهم الحلال حرم. نعم.
ولا نقول
كما تقول المرجئة، لا نقول لا يضر الإيمان ذنب كما تقول المرجئة، يقول ما دام خلق في قلبك محترف في قلبك فالأعمال أمرها سهل، ما تظن هو مؤمن كامل الإيمان ولو لم يعمل شيئا وهو من أهل الجنة ما شاء الله، ما يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيء من اعمال الطاعه ونقول هو مؤمن في مجرد ما في قلبه، هذا الكلام من اعظم الضلال والعياذ بالله. نعم. لا نقول لا يضر.
نعم.
كما تقول المرجئه، بل الذنوب منها ما يزيد الإيمان بالكلية ومنها ما ينقص الإيمان، فهي تضر على كل حال، الذنوب تضر على كل حال، لكن منها ما يقتضي العدة ومنها ما هو دون ذلك يقتضي الفسق، أو منها ما يكون معصية ولا يكون فسقا، يكون معصية من المعاصي. نعم. نعم، هذا مدخل الدخول في بحث الشهادة لمعين لأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا بدليل من الكتاب، من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من أهل الجنة شهدنا له بالجنة، ومن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم انه من اهل النار شهدنا له بالنار، هذا بالنسبه للمعينين، اما بالنسبه للعموم فنعتقد ان الكفار في النار وان المؤمنين في الجنه، هذا من جهه العموم، اما من جهه الافراد لا، لا نحكم لاحد بالجنه ولا نحكم له بالنار الا بدليل من الكتاب والسنه، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسلمين، هذه عقيدة المسلمين. نعم.
ولا يستغفرون
من المسلمين ولا يستغفرون من المسلمين. نعم، نستغفر للمسلمين، نستغفر لهم أنه أخونا، نستغفر له وندعو له بالتوبة والتوفيق لأنه أخونا وإن كان مذنبا استغفر له، له حق علينا، حق الإيمان نستغفر له، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ولا نطلق المذنب من رحمة الله كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لا نطلقه من رحمة الله، بل نقول هو معرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا تاب تاب الله عليه وحده، لا نطلقه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكاذبون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فهذا عمل الوعيدية، الوعيدية الذين هم الخوارج ومن سار في ركابهم هم الذين يقنطون الناس من رحمة الله ويخرجونهم من الملة بذنوبهم وإن كانت دون تلك الكفر. نعم. هذا فيه نظر في اللوح المحفوظ لا يغير، وأما قوله تعالى يرفع الله ما يشاء ويثبت، هذا في صحائف الحضرة، الحضرة يكتبون الأعمال التي تصدر من بني آدم ويرفعونها إلى الله، الله جل وعلا يرفع منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء، أما اللوح المحفوظ فإنه لا يغير ولا يغير. نعم.
قال الله
عز وجل
بين القضاء
والقدر في الجنه والسلام، هذا القضاء والقدر، ولكن هذا من باب التراث بالتاكيد، الا معنى انه
غرق الظاهر.
نعم.
وفي الاسئله الفرق بين الكبيره والصغيره وهناك عدد معين في الكبائر والصغائر.
الصحيح ان غالب الكبيره كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره انها ما ختم بلعنه او غضب او نار او نفي الايمان عنه، لا يدري الزاني حينئذ وهو مؤمن ولا يسمح الشر، يعني نفي الايمان عن العاصي، هذا دليل على ان فعله هذا كبيره، او لعنه، لعنه الله على الظالمين، يجعل لعنه الله على الكاذبين، لعن الله التارك، لعن الله المصورين، إذا صدرت اللعنة من الله أو من الرسول على ذنب فهذا دليل على أنه كبير، أو توعد عليه بالنار أو بالغضب من الله سبحانه وتعالى، كل هذه ضوابط كبيرة. أما ما نهي عنه، ما نهي عنه ولم يقترن بشيء من هذه الأمور فهذا معصية صريحة. نعم.
فقال قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الايه وخالدين جنه السماء والارض والنار والارض،
مراد اثبات استمرار الخلود وانه لا انقطاع له، استمرار الخلود وانه لا انقطاع له، اهل الجنه في الجنه مخلدون فيها ابد الابد، واهل النار في النار مخلدون فيها ابد الابد، الا من دخلها من أصحاب الكبائر من المسلمين فإنه لا يخلدون فيه، بل يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها. فقوله ما دامت السماوات والأرض مثل قول الخالدين فيها أبدا. نعم.
جزاكم الله. وفي القرآن الكريم القرآن الكريم
تسمية جبريل عليه السلام بالروح من القوة، لأن الروح قد يراد بها القوة، وأيده بروح منه يعني بقوة، فوصف جبريل بالروح لقوته عليه الصلاة والسلام، فإنه قوي أمين كما قال الله جل وعلا ذو مرة يعني قوي، علمه الكبير القوى. الروح جبريل الروح بمعنى أنه قوي. وتطلق الروح ويراد بها ما تحيا به القلوب. والقرآن تحيا به القلوب فتم روحا. وتطلق الروح على النفس التي تحمل البدن فيحيا بها البدن الروح لها إطلاقات وكل إطلاق يختلف عن الآخر ما يجي معنى واحد. نعم. قال الله تعالى
فنحن نرجو له ذلك.
هذا لا اعرف انه حديث تداول الناس ولا اعرف انه حديث وما دام ما ثبت انه حديث فهو ما يعرف. حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أحد من الإخوان يبحث عنه يجيب لنا عنه بيان عن الحديث وثبت من الحديث يدعى به. لو على قسمين، لو إذا جاءت بمعنى التأسف على فوات الخير فلا بأس، على فوات الخير لا بأس، أن هذا يدل على الحرص على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم. هذا من باب التأسف على الخير، وهذا يدل على كمال الإيمان وعلى صدق الإيمان. أن الإنسان إذا فات شيء من الخير يندم على ذلك ويحصل له انكسار، هذا علامة على الخير. أما اللي كل واحد عنده فات الخير أو ما فاته هذا دليل على ضعف الإيمان أو على عدم الإيمان. أما لو تستعمل للتحسر والتسخر هذه هي المجموعة، وهذا هو الواجب الحديث. فإن أصابك شيء لا تقل له أني فعلت، ألا إذا قال من باب التسخط لقضاء الله وقدره فهذا هو المنيع. نعم. هذا حديث لا يرد الدعاء إلا لا يرد القضاء إلا الدعاء، هذا حديث، لأن الدعاء سبب من الأسباب الصحيحة الشرعية، والأسباب قد يريد الله نتائجها ويترتب عليها ثمراتها. نعم. وهذا من قضاء الله، السؤال من قضاء الله وقدره، القضاء يعالج بالقدر والقدر يعالج بالقدر، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نفر من قضاء الله، نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، هذا يعالج بالقدر. نعم. بس ما تقول إن الله قدر المعصية وخلاص، لا، الله قدر أيضا الطاعة، اعمل الطاعة، عالج بها المعصية. نعم. القضاء يعالج بالقضاء.
نعم.
ما هو معلوم الإنجيل والتوراة الموجودان الآن محرفان ومبدلان ومغيرة. الإنجيل محكوم من الشرك، وأن عيسى ابن الله، وأنه ثالث ثلاثة، عقيدة التبليغ والبلوغ، وأن يسمون عيسى العلم المخلص إلى آخر. اسمع قراءتهم له في الإذاعة، في إذاعة الإنجيل، تعرف ما فيه من الجس والكذب والبهتان، فهو حق كذلك التوراة تحرك دخلها التغيير والتبديل والتحريف. نعم. والقراءة لا تجوز القراءة في التوراة والإنجيل إلا عند الضرورة، إذا كان عالم من العلماء يريد الرد على النصارى وإبطال كلامه وهو يطلع ويقرأ كتبه، أما طالب العلم والمقتدي لا يجوز له أن يقرأ في هذه الكتب لئلا يغتر بما فيها، يرد عليه ما فيها لأن ما عنده مقاومات، ما عنده مقاومات يقاوم بها الضلال، فربما تنقلي عليه. نعم.
هل
من بعض الذين يرى تقول وقطعنا من جهه المياه ان يكون ان موسى عليه السلام عقبي من ذلك، وهل هذا يعتبر بعض موسى عليه السلام؟
نعم.
تنقص موسى وانه عصبي وانه مدلل وانه منتهي، هذا كله تنقص لموسى عليه السلام يخشى على صاحبه من الكفر، يخشى على صاحبه من الكفر، الا اذا كان جاهلا هو ممن يعذرون بالجهل، اما الجهل الذي يعيش بين المسلمين ويقرا القران هذا غير معلوم. الحاكم لا يجوز تنقص اي نبي من الانبياء عليهم الصلاه والسلام. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يوم اخر من ذلك ما قال المؤمنين الا بهذا.
الله اعلم، هذه مساله ما توصل العلماء فيها الى نتيجه، والجدال فيها ما تحت طائر. الجدال فيها ما تحت طائر. كما يقولون طويلة الليل قليلة الليل، الفرق هذا أحد. نعم. تفسير المنار أول شيء فيها أشياء كثيرة طبيعة، مثل ما نقل عن شيخ محمد عبد تفسير الجوائز، هذا الجوائز واحد قال الجوائز أو تفسير سمي تفسيره الجوائز وهو اسمه أبو الجوهر، هذا أيضا كله خرافات وأساطير ونظريات تفسر لها القرآن الكريم، وتفسير القرآن بالإعجاز العلمي اللي يقولون كثير الآن كله ما عليه دليل ولا أصلا له تحرك. نعم.
ما يقدر
يقول الذي يطلب عليه العالم وهذا الملحد الخبيث هذا مصطفى محمود، هو مصطفى محمود هذا يفسر القرآن الآن بأباطيل وقراءات والعياذ بالله. نعم. والمشكلة أنه يجي بالنداء والتلفزيون. نعم. يقول أن هذا نقل الغرور، أصل البشر قد حول عن قد رغم من بني آدم، كان يحكم على نفسه بأنه قد هو صحيح أنه قد في هجر وفي عقيدة قد. نعم.
من يتناقض
التفاسير القديمة، كل ما تقابل الكتاب أو التفسير فهو لا شك أنه أحسن وأشبه وأغدر علم. التفاسير القديمة تفسير ابن جرير، تفسير الزغوي، تفسير ابن جرير أنه هو إمام المفسرين ويفسر بوجوه التفسير الصحيحة، تفسير ابن جرير كذلك، تفسير البغوي، كل هذه التفاسير موجودة، والتفاسير العصرية مثل تفسير الشيخ ابن تيمية، هذا أيضا مأخوذ من كلام الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، هو تفسير مرضى بكل جملة. نعم.
أحسن الله عليكم. نقول هذا التفسير
نقصه من جمع روح قدمين من القرآن الكريم. لا يجوز لمهينة الجليد إلى جهة المصحف إلا إذا كان المصحف مرفوع، أما إذا كان المصحف محاذي للجليد لا يجوز لمهينة الجليد لأن هذا فيه إهانة للمصحف. نعم. أنت لو كنت الجليد الواحد من الجامد ما يصير هذا إهانة للشخص، كيف بكلام الله عز وجل. نعم.
الله. ولم تأخذ هذه الأمور إلا بعد أن تكون قريبا، والمرأة أنها أخذ الدم وهذا الحمد لله حتى تكون أخذ الحرام.
هذا يحتاج إلى تقرير من لجنة طبية موثوقة إن الحمل فيه خطر على حياته. إذا قرروا أن فيه خطر على حياتها فإنه يرفع تقرير للإفتاء يكتب معه السؤال وينظر فيه إن شاء الله. هذه الأمور ما يمكن التساؤل فيها والفتوى الغربية فيها مثلا، ولا تحكي الغربة الفتوى التي لم تبنى على تقرير طبي موثوق. نعم، لأن الناس الآن يتهربون من الحمل، يتهربون من الحمل، المدرسة تدرس ولا يدرس من الحمل، تأخذ روما على كلمة الحمل، واللي عنده عيال يخاف من الفجر، ولو بتكسر العيال يقول الشيطان تراهم يغلبون عليه، أو مؤتمر الكتاب اللي عمله الملاحدة من سنتين يأثر على ضعاف الإيمان، ويقولون يجي وقت يشح الأرزاق، يكسر البشر ولا يمس الأرض رزق. هذا سوء ظن بالله عز وجل الذي يخلق الخلق يرزقهم، ولا من دابه في الارض الا على الله يرزقهم. نحن ولا تقتلوا اولادكم خشيه الا نحن نرزقهم واياكم، الرزق على الله جل وعلا، والاولاد مطلوبون في الاسلام لتشكيل الامه، ولينفع الله بهم الامه، وينفع اول شيء ينفعهم الوالدين ايضا، ما تدري الذي يبقى منه وكما يكون، فتحسب هالعدد الذي اخترته وبقيت عليه انه يبقى يبقى وكما يبقى عليه الموت يموتون كلهم، فما تدري الذي يبقى من الذي يموت. عليك ان تتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا الا في حاله الضروره القصوى، اذا قرر الاطباء الموثوقون ان الحمل يبقي على حياه الام فهذه لها حاله خاصه. نعم، ولكن لا يكفي بها كل احد، لازم تعرض على لجنة من أهل العلم ويروح فيها ويحطون التقرير. يفسد أولاده، جزاك الله خير، هذا شرط صحيح، وإذا خالفه لك حق الفتح، يفعل الضرر. نعم، وليس الرجال يعملون هذا، ليس الرجال يعملون هذا، وليس وجود أولياته إلا من يتق الله سبحانه وتعالى. لحصلوا شيء كبير، لكن يزوجون من عنده دراهم كثير، ولا من يحبونه، أو أقاربهم، ولو كانوا من أسخط الناس وأسخط الناس ولا يصلحون للمرأة، هذه خيانة للأمانة. المرأة ضعيفة ومسكينة وتتحمل ولايتها والنظر لها، فعليك أن تجتهد فيما يصلحها وينفعها، ولا تخضع عن رقة كلب إذا رغبت الشخص زوجته ولو كان ما يصلح، ولا تنظر لمصلحة المرأة، هذا غش وخيانة. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على
آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذه السائلة فضيلة الشيخ يقول: ما هو الفرق بين المنافسة والحسد جزاكم الله خيرا؟
بينهما فرق، المنافسة هي الغبطة، يعني يتمنى الإنسان أن يكون مثل أخيه في الفضل، فهذا دليل على رغبته في الخير، وهذا من الغبطة المشروع. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة إلا في اثنتين: غير آتاه الله علما فهو يقضي به ويعلمه للناس، ورجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الخير. فالذي يتمنى أن يكون مثل أحد هذين هذا أمر مرغوب، لأن هذا من الرغبة في الخير. وأما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن المحسود، وهذا هو المذموم، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا كان يتمنى زوال النعمة عن أخيه هذا هو الحسد المذموم. أما إذا كان أن يتمنى أن يكون مثل أخيه من غير أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه فهذا طيب، هذا من الغبطة، لأن هذا يحمل على الخير ويحمل على العمل الصالح والقدوة الطيبة، قدوة الحسنة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه أختكم نون محمد من ليبيا تقول شيخ لي قريب يشتغل بالتجارة ويتاجر بالسلع التموينية والدخان واختلط ماله الحرام بالمال الحلال فهل علينا إثم إذا أكلنا في بيته أو قبلنا منه هدايا علما بأنه قريب منا جدا ولا نستطيع الانقطاع عنه ونصحناه كثيرا فما الحكم في ذلك مأجورين؟
يجب عليكم الاستمرار في مناصحته لعل الله أن يهديه ويجب عليه هو أن يقبل النصيحة لأنه مسلم ولا يجب للمسلم أن يتاجر بالحرام وأن يأكل الثمن السلع المحرمة الدخان حرام بلا شك لما فيه من الخبث ولما فيه من الأضرار فهو حرام لا شك في تحريمه لما ظهر وتشخص من أخطاره وأضراره حتى عند الكفار الكفار يمنعون منه ويحذرون منه وما كان كذلك فإنه حرام بلا شك وأما مسألة الأكل من مال هذا الشخص فإذا كان له مال حلال ومال حرام ولا تدرون هذا الطعام من أي المالين فلا بأس أن تأكلوا منه لأن الأصل الحل إلا إذا علمتم أن هذا الطعام من المال الحرام فلا يجوز لكم أكله نعم
السائلة من ليبيا تقول بأنها تحب أن تقرأ القرآن كثيرا وتتمنى أن تحفظه فهل يجوز لها تقول أن أحفظ عن طريق الاستماع إلى الأشرفة أي بدون معلم؟
لا بأس بذلك ولكن كونها تحفظ القرآن عن معلمة متقنة للقرآن لا شك أن هذا أجود وأحسن لأن القراء منهم من يقرأ بقراءات أخرى غير قراءة حفظ وربما يصعب عليها ذلك وليست هي القراءة المستعملة في بلدها فعليها أن تقرأ بالقراءة المستعملة في بلدها من القراءات السبع فعليها أن تلتمس مدرسة مجيدة وتحفظ عليها القرآن نعم
تقول فضيلة الشيخ بأنها قرأت في بعض الكتب عن صلاة حفظ القرآن الكريم فهل هذه الصلاة صحيحة والدعاء فيها يكون قبل السلام أم بعده؟
هذا الحديث غير صحيح لا تعمل به ولكن الدعاء مشروع أن تدعو الله أن يعينها على حفظ القرآن وأن يوفقها وأن يسهل عليها حفظ القرآن فهذا مشروع نعم
تقول الزهور الصناعية لغرض الزينة هل حكمها كحكم الحيوانات المجسمة كالتحف والتماثيل أم يجوز التزين بها في زهريات؟
لا بأس باستعمال الصور الصناعية وجعلها في البيت لأنها ليست من الصور المحرمة ولكن الإسراف في هذا وتهاديه وإهداء الزهور خصوصا للمرضى هذا من عادة النصارى فلا ينبغي العمل به لأن هذا من التشبه به إهداء الزهور للمرضى أو لغيرهم على عادة النصارى في أيام أعيادهم أما أن الإنسان يتخذ زهورا في بيته بالزينة فلا مانع من ذلك سواء كانت صناعية أو كانت خلقية نعم
أحسن الله إليكم تقول هذه السائلة ما هي الآيات والسور التي نتعالج بها من السحر والعين وسمعت بأن الماء المقروء فيه وبه ورق السدر يعالج السحر اشرحوا لنا ذلك بالتفصيل مأجورين
نعم الرقية من السحر ومن غيره من الأمراض مشروعة أن يقرأ سورة الفاتحة وينفث على المريض أو المسحور ويقرأ بالآيات التي ورد فيها ذكر السحر مثل قوله تعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ومثل قوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون في قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، مثل قوله تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والقراءة في ماء وإسقائه للمريض أيضا هذا ورد به الدليل. وأما ورق السحر ذكر بعض العلماء أنها تدق 7 ورقات خضر من ورق السحر من ورق الشجر وتخلط بماء ويغتسل به المصاب بجميع بدنه، وكل هذه أنواع من العلاج المشهور. نعم
أحسن الله إليكم. هذه السائلة عين باء مصرية ومقيمة في جدة، تقول فضيلة الشيخ بأنها امرأة تبلغ من العمر 52 ولم تتزوج وليس لها زوج أو أخ أو ولد أو أحد يقوم برعايتها والإنفاق عليها، وهي تملك قطعة أرض زراعية حوالي نصف فدان، هذه الأرض هي المصدر الوحيد تقول لدخلها حيث تقوم بزراعتها والإنفاق من عائدها عليها، وهذا العائد لا توفر منه بل تنفقه على نفسها. والسؤال هل يجب على هذه المرأة الحج؟ وهل تأثم إذا لم تقوم ببيع هذه الأرض وتحج من ثمنها؟ أفتونا مأجورين.
لا يجب عليها الحج إلا فيما فضل من نفقتها ومؤونتها، فإذا كان هناك شيء متوفر عن المؤونة يبلغها للحج فإنها يجب عليها الحج. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجاء تفسير السبيل بأنه الزاد والراحلة، الزاد الذي يبلغها في سفر الحج والمركوب الذي يحملها للحج، فإذا توفر لها ذلك وجب عليها الحج. أما إذا كان غلت هذه الأرض لا تكفي إلا لمؤونتها فليس عليها حج. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة مين الأخت المرسلة مين من عرعر تقول فضيلة الشيخ ما حكم الدعاء على نفسي بالموت بسبب أن أهلي لم يتقوا الله حق تقاتل، مع العلم فضيلة الشيخ لأنني لا أستطيع أن أكلمهم وخاصة والدي، فما هو رأيكم لفضيلة الشيخ في هذه المشكلة؟
رأينا المناصحة لأهلك ووالدك بالخصوص، المناصحة والتذكير والدعوة إلى الله لعل الله أن يهديهم. وأما دعائك على نفسك بالموت هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فلا تدعي على نفسك بالموت ما دمت أنت مستقيمة على الحق على الدين، فلا يضرك إذا ظل أهلك أو أحد من أقاربك أو غيرهم، لا يضرك ذلك مع القيام بالنصيحة. نعم
لها سؤال آخر تقول الشيخ صالح إن من السنة الصلاة بين المغرب والعشاء، فكم عدد الركعات التي نصليها في هذا الوقت؟
لا تحديد في الركعات التي تصلى بين المغرب والعشاء، بل يصلي الإنسان ما تيسر له، ولو استغرق ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء بالصلاة كان هذا أحسن، وهو من قيام الليل، هذا من قيام الليل. نعم
تقول عندما أتوضأ للصلاة تكون داخل دورات المياه، فهل يجوز أن أقول بسم الله في قلبي؟
لا بأس، ولكن إذا سمت عند الدخول إذا دخل